إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الحافظ رحمه الله تعالى: وليحذر المتكلم في هذا الفن من التساهل في الجرح والتعديل، فإنه إن عدل أحدا بغير تثبت كان كالمثبت حكما ليس بثابت، فيخشى عليه أن يدخل في زمرة من روى حديثا وهو يظن أنه كذب، وإن جرح بغير تحرز فإنه أقدم على الطعن في مسلم بريء من ذلك، ووسمه بميسم سوء يبقى عليه عاره أبدا. والآفة تدخل في هذا تارة من الهوى والغرض الفاسد، وكلام المتقدمين سالم من هذا غالبا، وتارة تدخل الآفة من المخالفة في العقائد، وهو موجود كثيرا قديما وحديثا. ولا ينبغي إطلاق الجرح بذلك، فقد قدمنا تحقيق الحال في العمل برواية المبتدعة. ثم ذكر الحافظ رحمه الله تعالى جملة من القواعد فيما يتعلق بالجرح والتعديل. وحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصلنا عن طريق الرواة، فالرواة هم الركيزة الأولى في معرفة صحة الحديث أو عدم صحته، فاهتم علماء الحديث بالرواة لذلك، وشرطوا لقبول روايتهم شروطا محكمة دقيقة تدل على بعد نظرهم وسداد تفكيرهم وجودة طريقتهم رحمة الله عليهم. اشترطوا شروطا في الراوي، وشروطا اشترطوها لقبول الحديث والأخبار. لا تجد مثل هذه القواعد ولا تلك الشروط في ملة من الملل، حتى في هذا العصر الذي يصفه أصحابه بالمنهجية في العلم والدقة فيه، فإنهم لم يشترطوا في نقلة الأخبار الشروط التي اشترطها علماء الحديث في الراوي، بل ولا أقل منها. وكثير من الأخبار التي تتناقلها وسائل الإعلام ووكالات الأنباء لا يوثق بها ولا يركن إليها ولا يعول على صدقها، بل هي في جملتها كذب واختلاق، وذلك بسبب الجهالة في الرواه، وما آفة الأخبار إلا رواتها. وكثيرا بل غالبا بل دائما ما يظهر عدم صحة تلك الأخبار بعد زمان يسير. وأما المسلمون فإنهم لا ينقلون إلا ما تأكدوا منه، تعلق ذلك بالدين أو تعلق ذلك بالدنيا على السواء. فالصدق حليتهم والأمانة شارتهم، وهم لا يكذبون، فهذا هو الأصل في النقل. وقد شرط المحدثون شروطا لقبول الراوي، فقد أجمعوا على أنه يشترط في الراوي أن يكون عدلا ضابطا، فينبغي أن يكون مسلما بالغا عاقلا سليما من أسباب الفسق وقوارم المروءة، وأن يكون مع ذلك ضابطا، فتقواه لنفسه. وقد يكون عدلا ولا يكون ضابطا، ولكل علم رجاله، فلا بد مع العدالة من الضبط، فلا يخالف الثقات، ولا يكون سيء الحفظ، ولا فاحش الغلط، ولا يكون كثير الأوهام، ولا يكون مغفلا بحيث لا يدري ما ينقل ولا ما يسمع، بل لابد أن يكون عدلا وأن يكون ضابطا. وقد مر أن العدالة تثبت بأحد أمرين: إما بتنصيص معدلين على هذه العدالة بأن ينص علماء التعديل أو واحد منهم كما قال الحافظ رحمه الله في النزهة على عدالة الراوي، أو بالاستفاضة والشهرة، فمن اشتهرت عدالته بين أهل العلم وشاع الثناء عليه كفى ذلك، ولا يحتاج بعد ذلك إلى تعديل معدلين كالأئمة المشهورين الأربعة وكالسفيانين والأوزاعي وغيرهم. وقد رأى ابن عبد البر رحمه الله أن كل حامل علم عرف بالعناية بذلك العلم فمحمول أمره على العدالة حتى يتبين جرحه، واحتج بحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذا قول غير مرضي عند العلماء، لأن الحديث لم يصح، وعلى فرض صحته وثبوته وهو كذلك فإن معناه ليحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، بدليل أنه يوجد من يحمل هذا العلم وهو غير عدل، وشاع في المحدثين من هو صوفي ومن هو قبري ومن هو حزبي إلى غير ذلك مما هو معلوم. فإذا هل هذا خبر يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن حقيقة واقعة يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله؟ نعم، لو قلت إنه العلم الحق الذي جاء به فلا يحمله إلا العدول فهو كذلك، ولكن لو كان العلم على ظاهره فإنه يحمله من ليس عدلا كما هو معلوم. يعرف ضبط الراوي بموافقة الثقات المتقنين في الرواية، فإن وافقهم في روايتهم غالبا فهو ضابط ولا تضر المخالفة النادرة، وأما إذا ما كثرت مخالفة الراوي للثقات الحافظين فإنه يختل ضبطه حينئذ ولا يحتج به. هل يقبل الجرح والتعديل من غير بيان؟ أما التعديل فيقبل من غير ذكر سببه على الصحيح المشهور، لأن أسباب التعديل كثيرة يصعب حصرها، لأنه لو اشترط ذلك لاحتاج المعدل أن يقول لم يفعل كذا ولم يرتكب كذا ولم يأتي منه كذا، أو وهو يفعل كذا ويأتي بكذا من أمور الخير، فهذا لا ينحصر عليه، فالتعديل يقبل من غير ذكر سببه على الصحيح المشهور. فيقول العالم من علماء الحديث من المجرحين والمعدلين فلان ثقة، فلان جبل في الحفظ، فلان كذا، إلى غير ذلك مما مر في ألفاظ التعديل، ولا يحتاج إلى أن يبين السبب الذي لأجله أطلق لفظ التعديل عليه. فإذا على الصحيح المشهور يقبل التعديل من غير سببه، والعلة في ذلك أن أسباب التعديل كثيرة يصعب حصرها، فإذا ما اشترط ذلك اضطر المعدل إلى أن ينفي عنه ما يسوء وأن يثبت له ما يحسن، وهذا أمر يطول شرحه. أما الجرح فلا يقبل الجرح إلا مفسرا، أما الجرح فلا يقبل إلا مفسرا، لأنه لا يصعب ذكره، يعني يقول فلان فيه كذا، هذا لا يحتاج إلى مجهود، فإذا لا يقبل الجرح إلا مفسرا، لأن الناس أيضا يختلفون في أسباب الجرح، فقد يجرح أحدهم بما ليس بجارح فحينئذ يرد جرحه. قال ابن الصلاح وهذا ظاهر مقرر في الفقه وأصوله، وذكر الخطيب الحافظ البغدادي أنه مذهب الأئمة من حفاظ الحديث ونقاده كالبخاري ومسلم وغيرهما، لذلك احتج البخاري بجماعة سبق من غيره الجرح له، لأنهم لما جرحوا وفسروا علم أن من جرحوه ليس بمجروح أصلا، فبعض الجارحين قد يجرح بما ليس بجارح، فجرحوا قبله، أي بعض أهل العلم جرح قبل البخاري، جرح عكرمة وعمر بن مرزوق، ومع ذلك أخرج لهما البخاري في الصحيح لأنهما ليس بمجروحين عنده، لاختلاف الناس في الجرح على حسب التفسير وعدمه. احتج مسلم بسويد بن سعيد وبجماعة اشتهر الطعن فيهم، وهكذا فعل أبو داود، وذلك دال على أنهم ذهبوا إلى أن الجرح لا يثبت إلا إذا فسر سببه، فلا يقبل الجرح إلا مفسرا. هل يثبت الجرح والتعديل بواحد؟ الصحيح أنه يثبت الجرح والتعديل بواحد، وقيل لا بد من اثنين قياسا على الشهادة، كما مر في تفصيل الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح النخب. هل يجتمع الجرح والتعديل في راو واحد؟ قد يجتمعان، فما العمل؟ يعني يمكن أن يجرح وأن يعدل، وهذا كثير جدا في كتب الجرح والتعديل، فتجد الأئمة يختلفون في الراو الواحد فيجرحه بعضهم ويعدله آخرون، هذا كثير جدا، وقل أن يسلم منه أحد، حتى إن البخاري رحمه الله قد جرح بما لا يجرحه كما قال الحافظ الذهبي رحمه الله في ميزان الاعتدال، فقل من لم يتكلم فيه الناس كما هو معلوم. فقد يجتمع الجرح والتعديل في راو واحد،
فما العمل؟ المعتمد أنه يقدم الجرح إذا كان مفسرا، يعني إذا اجتمع فيه جرح وتعديل وكان الجرح مفسرا فإننا حينئذ نقدم الجرح المفصل على التعديل. قيل إن زاد عدد المعدلين على الجارحين قدم التعديل، هذا غير معتمد لأن المسألة ليست بالكثرة، فقد يعدله كثير ولكن يجرحه واحد بما يستوجب الجرح، إذا أتى بالجرح المفسر وجدنا هذا الذي أتى به وجدناه جارحا، فإذا عدله من عدله فإننا حينئذ نأخذ بهذا الجرح المفسر. هل إذا عدل بعضهم وجرح آخرون يكون هذا طعنا في أحدهما، في أحد الفريقين؟ يعني عدل راويا واحد وجرحه آخر، فهل هذا التعارض بين الجارح والمعدل يؤثر فيهما؟ وهل إذا أخذنا بقول أحدهما نكون قد جرحنا الآخر؟ الصواب أننا إذا تعارض التعديل مع الجرح المفسر فأخذنا بالجرح المفسر لا نكون قد لمزنا المعدل. لماذا؟ لأن هذا الجارح الذي أتى بالجرح المفسر يوافق المعدل فيما أتى به، فكأنه يقول نعم أنت علمت من حاله ما علمت وأنا أوافقه على هذا، ولكن الذي أتيت أنا به من الجرح المفسر هذا لم تطلع أنت عليه، فأنت تكلمت على مقتضى علمك وأنا تكلمت على مقتضى علمي ولا تعارض، فيكون قد وافقه فيما أتى به من أسباب التعديل، ثم إنه يزيد عليه شيئا آخر لم يعلم، ومعلوم أن من علم حجة على من لم يعلم، فهذا إنما يكون كذلك إذا كان الأمر مبنيا على الإنصاف لا على الهوى، وإذا كان مبنيا على العلم لا على الجهل، لأنه لا بد أن يبنى هذا الأمر على العدل والعلم لا على الظلم ولا على الجهل. فإذا كان كذلك، وقد مر كلام الحافظ رحمه الله فيما يتعلق بمسألة الهوى وأن الآفة في ذلك إنما تنشأ من الهوى، لأن الناس يحقد بعضهم على بعض، والله رب العالمين مايز بين الخلق في العطاء، فليسوا جميعا على سواء، وإنما آتى الله رب العالمين بعضهم ما لم يؤتي آخرين، وحينئذ يتغاير الناس بينهم، وقل من يسلم من ذلك من طلبة العلم ولا من العلماء الراسخين، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما العلماء يتغايرون كالتيوس في زروبها. الغيرة بين أهل العلم معروفة، ولكن من آتاه الله تبارك وتعالى فهما يعلم أن ما آتاه الله تبارك وتعالى إياه إنما هو عطاء منه، وكذا ما آتاه غيره فهو عطاء من الله وهو رزق في نهاية الأمر. والإنسان مأمور بألا يحقد على أخيه وألا يحسده، بل يعاضده ويساعده. والعلماء الذين يوصلون العلم الشرعي إلى الأمة بمثابة الأطباء المخلصين، فالطبيب المخلص إذا استشرى في منطقة من المناطق وباء يفرح بكل من عاونه وساعده من إخوانه من الأطباء، ولا يلتفت إلى أن الله حسر الوباء على يديه، أي على يد الآخر، ولم يأتي شيء من ذلك على يديه هو، بل إنه يساند بعضهم بعضا ويحاولون جاهدين حصر هذا الوباء بقدر الله تبارك وتعالى في موضع معين. فإذا هو يفرح بمشاركة غيره له وبمعاونته إياه، لا يقول دع الناس يموتون ودع الناس فيما هم عليه وأنا وحدي الذي أعالج هؤلاء جميعا، ولا يقوى على ذلك. فكذلك العالم المخلص يفرح إذا أظهر الله رب العالمين في الأمة من يكون على منهاجه وعلى طريقته إذا كان على الحق، ويعاضده ويناصره ويفرح به ويدعو له، لا يسعى في إسقاطه ولا في هدمه. هذا شأن المبطلين، أصحاب الآفات، أصحاب النفوس المريضة، أصحاب العلل والأوجاع النفسية والقلبية. وأما المخلصون منهم فإنهم يفرحون بطلاب العلم ويكرمونهم كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن طلاب العلم هم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك كان الصحابة أو بعضهم إذا رأى طلاب العلم يقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم طلاب العلم خيرا، ينزلهم منزلة أبنائه، إلى غير ذلك مما هو معلوم من سير علمائنا الصالحين السابقين رحمة الله عليه. فإذا تعارض جرح وتعديل على هذا النحو فلا شيء. هل إذا روى عدل عن شخص يعتبر ذلك تعديلا له أو لا؟ أنه ربما يروي عنه، هل يعتبر في روايته عنه معدلا له أو لا؟ رواية العدل عن شخص ما لا تعتبر تعديلا له عند الأكثرين، وهذا هو الصحيح. وقيل هكذا على التمريض هو تعديل. عمل العالم وفتياه على وفق حديث، هل هو حكم بصحة ذلك الحديث؟ ليس حكما بصحة الحديث، وليس إذا ما خالفه تكون مخالفته قدحا في صحة الحديث ولا في رواته. وقيل بل هو حكم بصحته، وصححه الآمدي وغيره من الأصوليين في المسألة بحث مستفيض، ولكن هذه رؤوس موضوعات أو رؤوس أقلام كما يقولون. ليفتح الباب، وإذا ما أخذت طوق السباحة هذا الذي هو نزهة النظر في شرح النخبة وألقيت بنفسك في بحر المصطلح لا تهلك إن شاء الله، لأنك تستطيع بعد هذا أن تقرأ في تدريب الراوي ولن تجد كثيرا من العنت، وإنما هو تفريع على أصول قد مرت أو بسط لمسائل اقتصرت إلى غير ذلك، لا جديد فيها. تستطيع أن تقرأ في مقدمة ابن الصلاح وستجد كثيرا من هذه الأمور بحروفها فيما مر في النخبة في النزهة في التدريب، لأنه شرح للتقريب الذي هو اختصار للمقدمة، مقدمة ابن الصلاح. إذا نظرت في شرح الألفية للسخاوي وكذلك ما يتعلق بألفية السيوطي مع شرحها ستجد الأمر هو هو، والقواعد المستقرة هي هي بلا خلاف. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم. هل إذا فسق فثبت فسقه ثم تاب من الفسق فروى هل تقبل روايته أو لا؟ ما حكم رواية التائب من الفسق؟ قالوا تقبل رواية التائب من الفسق، وقيل لا تقبل رواية التائب من الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن بعض المحدثين أو بعض الطلاب وبعض المتمكنين أحيانا من الطلب في علم الحديث خاصة كانت عندهم بعض مجانة، وقد نظر العلماء في المجان هل تقبل روايتهم أو لا تقبل. يعني كان بعض الفساق قديما في البصرة أو في بعض البلدان يأتي بسرة فيها دراهم ويجعلها على قارعة الطريق، ثم يلبد هو بحيث لا يرى، تمر أنت فتجد سرة دراهم فتهوي لكي تأخذها فيمسك بيدك يقول دعها فليست لك، فتصاب أنت بالحرج. فاشتكوا فعل هؤلاء لبعض المحدثين، فقال لهم تأملوا في تلك السرة وانظروا في حجمها، وأتوا بزجاج مكسور فاجعلوه في مثلها سرة واجعلوه في أكمامكم، ثم فليهوي الواحد منكم إلى سرة الدراهم وليضع السرة التي فيها الزجاج المكسور ثم ليلتقط الأخرى، فإذا ما أمسك بيده قال دع هذه هي، ويكون قد أخذ الدراهم وترك الزجاج. فعلمهم هذا. بعضهم كان كما هو معلوم في المساجد القديمة تكون هنالك ميضعة وفيها حوض ربما للاغتسال لمن أصيب بالجنابة، ولم يكن في البيت عند كثير من الخلق تلك الحمامات وتلك الوسائل، فالاغتسال كان يشق عليهم، فالمغتسل كان أحيانا يكون في المساجد بحيث إذا أصيب الرجل بالجنابة يغتسل، وكذلك حوض فيه ماء من أجل الوضوء ثم يوزع على الصنابير المختلفة، فكان يأتي بالمداد ويضعه في الماء ثم يذيبه فيه، فإذا فتح الواحد منهم الصنبور وتوضأ اسود وجهه، فانظر بعضهم إلى بعض ويضحك بعضهم من بعض ولا يدري القصة. فعلموا بعض المجان أمثال هذه الأمور فأسخطهم بعض الجارحين بمثل هذه الأمور، لأن المؤدي للعلم، لا نقول الراوي الآن لأن الرواة كما هو معلوم مضى زمانهم، فليس هناك من يروي الحديث عن رسول الله بالإسناد صلى الله عليه وسلم، ولو فعل ما زادنا شيئا، لأن الرواية التي حررت إلى عهد التدوين والأئمة في الدواوين تغنينا عن مثل هذا، ولكن الإسناد بركة، أن يكون لك إسناد إلى رسول الله هذا شيء كبير، فهو موجود في الأمة بفضل الله تبارك وتعالى. على كل حال المؤدي للعلم ينبغي أن تتوفر فيه شروط، وهو محكوم بقواعد من حديد، لا يضحك كما يضحك الناس، ولا يجلس كما يجلس الناس، ولا يأكل كما يأكل الناس، ولا يتحرك كما يتحرك الناس، وإنما ينبغي أن يكون محكوما بقواعد العلم الذي يؤديه، وهذا حق المتلقي عليه. فإذا وقع من أحد منهم مجانة فقد توقفوا فيه. فالتائب الآن من الفسق هل تقبل روايته أو لا تقبل؟ قالوا تقبل رواية التائب من الكذب من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ولا كرام. وأما الذي يكذب في أحاديث الناس هل تقبل أو لا تقبل؟ اختلفوا في هذا أيضا. الذي يأخذ على الحديث أجرا هل نقبل روايته أو لا نقبل؟ لا تقبل رواية من أخذ على التحديث أجرا عند بعض الأعلام كأحمد وإسحاق وأبي حاتم، وإنما علم مجانا كما علمت مجانا، هذا قانونهم، فكانوا لا يأخذون على التحديث أجر، ولكن بعضهم كان يأخذ على الحديث أجر وعيب عليه هذا، وبعضهم طعن فيه بسبب أخذه الأجرة على الحديث واعتذر لأنه كان يسكن مكة، فقال إذا رحل هؤلاء الذين أتوا للحج أو للعمرة في الموسم ثم ذهبوا فتكادوا جبال مكة أن تطبق على من فيها من شدة الشظف والحاجة، وكان معيلا فكان يأخذ على التحديث أجرا، حتى إنه في مرة من المرات قصد الحلقة مع من دفع، قصد الحلقة طالب علم كان فقيرا فأمره بأن يدفع، فقال ليس معي شيء، قال لابد أن تدفع، فقال ما عندي إلا قصعة أغسل فيها الثياب وأحيانا أضع فيها الطعام أفآتي بها؟ قال نعم، فذهب فأتى بالقصعة ثم حدث الرجل فعابوا عليه، ولكن اعتذر هو بكثرة العيال وكثرة المطالب، ولكنهم كانوا يرون في الجملة أنه لا يؤخذ الأجر على العلم وبذله. وأفتى أبو إسحاق الشيرازي لمن امتنع عليه الكسب لعياله بسبب التحديث بجواز أخذ الأجر، واستملح هذا كثير من أهل العلم من المتأخرين، قالوا إذا كان الرجل قد انقطع لمسألة التعليم وهو كثير العيال فماذا يصنع؟ إن علم ضيعهم، وإن قام عليهم ضيع العلم، فماذا يصنع؟ حلت الدولة الإسلامية قديما هذا المشكل بما فرضت للعلماء وطلبة العلم من العطايا من بيت المال وانتهى الأمر. فمنهم من كان يتعفف عن الأخذ، هذا شأنه، وليس الأخذ حينئذ بحرام، ومنهم من كان يأخذ الأعطيات من بيت المال، لا في مقابل أنه يعلم فيأخذ على العلم أجرا، ولكن في مقابل أنه يتفرغ للتعليم، لا في مقابل العلم. فحلت لهم الدولة الإسلامية قديما هذا الإشكال، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ للمسلمين كل خير وكل رشد، وهو على كل شيء قدير. هل يقبل الجرح والتعديل من غير بيان؟ تعديل يقبل من غير ذكر سببه على الصحيح المشهور، ولكن الجرح لا بد فيه من التفسير. على كل حال، الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر لنا أمرا من الأمور المهمة رحمه الله، وهذا الأمر الكبير الذي ذكره الحافظ ينبغي أن ينظر فيه ببعض التوسع، لأنه يشترط في الجارح والمعدل شروط، منها العلم والتثبت والتقوى والورع. قال الإمام الذهبي رحمه الله: والكلام في الرواة يحتاج إلى ورع تام وبراءة من الهوى والميل وخبرة كاملة بالحديث وعلله ورجاله. وقال في الميزان في ترجمة عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي المؤدب: والكلام في الرجال لا يجوز إلا لتام المعرفة تام الورع. وقال في تذكرة الحفاظ: لا سبيل إلى أن يصير العارف الذي يزكي نقلة الأخبار ويجرحهم جهبذا إلا بإذمان الطلب والفحص عن هذا الشأن وكثرة المذاكرة والتيقظ والفهم مع التقوى والدين المتين والإنصاف والتردد إلى مجالس العلماء والتحري والإتقان. وإلا تفعل، يعني إلا تحصل هذا الذي مر ذكره، فدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمداد. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله في بيان ما يلزم الجارح في جرحه، فقال: ثم إن على الآخذ في ذلك أن يتقي الله تبارك وتعالى ويتثبت ويتوقى التساهل كي لا يجرح سليما ويسم بريئا بسمة سوء يبقى عليه الدهر عارها وقد أخطأ فيه غير واحد على غير واحد فجرحوهم بما لا صحة له. قال النووي رحمه الله في شرح مقدمة مسلم رحمه الله: على الجارح تقوى الله تعالى في ذلك والتثبت فيه والحذر من التساهل بجرح سليم من الجرح أو بنقص من لم يظهر نقصه، فإن مفسدة الجرح عظيمة، فإنها غيبة مؤبدة مبطلة لأحاديثه، مسقطة لسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورادة لحكم من أحكام الدين. لأنك عندما تجرحه وتسقط عدالته تسقط روايته، فإذا لم يكن هو ساقطا في الأصل لا تكون روايته ساقطة، فإذا أسقطت هذا بغير موجب فقد أسقطت روايته، وحينئذ ترد حكما من أحكام الدين بلا موجب. قال: ثم إنما يجوز الجرح لعارف به مقبول القول فيه، أما إذا لم يكن الجارح من أهل المعرفة أو لم يكن ممن يقبل قوله فيه فلا يجوز له الكلام في أحد، فإن تكلم كان الكلام غيبة محرمة. فالفارق بين الغيبة والجرح المرضي عند الله، لأنه قرب عند الله تبارك وتعالى، كما كانوا يقولون: اجلس بنا لنغتاب في الله ساعة، بمعنى أنهم يذكرون ما في الرواه فيقولون هذه غيبة في الله من أجل حفظ الشريعة. ولما رجع أحمد، لأنه كان يتكلم في بعض الرواة، فقال له بعض المتصوفة: يا شيخ اتق الله ولا تغتب الصالحين. فقال: ويحك، هذه ليست غيبة، إذا سكت أنا وسكت غيري فمتى يعرف المقبول من المردود؟ فأمثال هذه الأمور أنت فيها تسير على الصراط، على أحد من السيف وأدق من الشعرة، لأنك إن تجاوزت فقد اغتبت، وإن قصرت فقد فرطت. وإنما ينبغي أن تأتي بالأمر على وجه، كما قال العلماء رحمهم الله، كذا ذكره القاضي عياض رحمه الله وهو ظاهر، قال: وهذا كالشاهد يجوز جرحه لأهل الجرح، ولو عابه قائل بما جرح به أدب وكان غيبة. فهذا هو الشرط الأول. الثاني: معرفة أسباب الجرح والتعديل، فينبغي أن يكون عارفا بما يجرح وما لا يجرح، مميزا لما يعدل وما لا يعدل، وإلا تورط في تجريح بغير مجرح أو تعديل بلا سبب حق. وقد جمع ذلك الحافظ ابن حجر في قوله: تقبل التزكية من عارف بأسبابها لا من غير عارف، لئلا يزكي بمجرد ما يظهر ابتداء من غير ممارسة واختبار. وكذا ينبغي ألا يقبل الجرح والتعديل إلا من عدل متيقظ، فلا يقبل جرح من أفرط فيه، أي في الجرح فجرح بما لا يقتضي رد حديث محدد، كما لا يقبل من أخذ بمجرد الظاهر فأطلق التزكية. لابد أيضا أن يتوفر هذا الشرط في الجارح وفي المعدل، وهو تحرير مدلولات الألفاظ في اللغة والاصطلاح. فكثيرا يقول تاج الدين عبد الوهاب: كثيرا ما رأيت من يسمع لفظة فيفهمها على غير وجهها. والخبرة بمدلولات الألفاظ، ولا سيما الألفاظ العرفية التي تختلف باختلاف عرف الناس وتكون في بعض الأزمنة مدحا وفي بعضها ذما، أمر شديد لا يدركه إلا قعيد بالعلم. قال أبو جعفر ابن جرير الطبري رحمه الله: من ثبتت عدالته لم يقبل فيه الجرح، وما تسقط العدالة بالظن، وبقول فلان لمولاه لا تكذب علي، وما أشبهه من القول الذي له وجوه وتصاريف ومعان غير الذي وجهه إليه أهل الغباوة ومن لا علم له بتصاريف كلام العرب. وقال ابن حبان: أهل الحجاز يطلقون كذب في موضع أخطأ، فيقولون عند الخطأ كذب فلان، فإذا أخذتها أنت على حسب العرف اللغوي العام فماذا تقول؟ تقول: فلان كذاب، وقد كذبه فلان، وتعتمد هذا من غير موجب، وإنما أراد أخطأ لا كذب، بمعنى ما هو مثبت عندنا في أصل اللغة. فأهل الحجاز يطلقون كذب في موضع أخطأ. لابد أيضا أن يتوفر في الجارح والمعدل هذا الشرط، وهو اجتناب العصبية وهتك حجاب المعاصرة. فالجارح لا يقبل منه الجرح وإن فسره في حق من غلبت طاعاته على معاصيه، ومادحوه على ذاميه، ومزكوه على جارحيه. والمزكون والمادحون هؤلاء يكونون من أهل العلم لا من العوام ولا من المجروحين أصلا، فلا يقبل من الجارح الجرح في من هذا شأنه إذا كانت هناك قرينة يشهد العقل بأن مثلها حامل على الوقيعة في الذي جرحه، من تعصب مذهبي أو منافسة دنيوية كما يكون من النظراء أو غير ذلك. الجرح إذا صدر عن تعصب أو عداوة أو منافرة أو نحو ذلك فهو جرح مردود ولا يؤمن به إلا المطروط. ولهذا لم يقبل قول الإمام مالك في محمد بن إسحاق صاحب المغازي، لأن مالكا قال في محمد بن إسحاق هو إمام إن كان مدلس، قال فيه دجال من الدجاجلة، لما علم أنه صدر من منافرة باهرة، بل حققوا أنه حسن الحديث يعني محمد بن إسحاق، واحتجت به أئمة الحديث، فلم يقبل قول مالك فيه، ومالك إمام لا يشق له غبار، ولكن قال في هذه القولة العظيمة فلان هذا يعني محمد بن إسحاق دجال من الدجاجلة، لأنه كانت بينهما منافرة، فكان محمد بن إسحاق يغمز في نسب مالك ويقول ليس بعربي، وإنما هو يدعي أنه أصبحي وليس بأصبحي، وهو أصبحي صليبة، وكان يقول اعرضوا علي علم مالك فأنا بيطاره، فكانت بينهما منافرة. فلما قال الإمام مالك فيه ما قال هل أخذ بذلك ومالك إمام، فلماذا لا نأخذ بقوله فيه؟ لأنه صدر عن منافرة. كذلك لم يقبل قدح النسائي في أحمد بن صالح المصر، ولا قبل قدح الثوري في أبي حنيفة الكوفي، ولا قبل قدح ابن معين في الثوري، ولا قدح ابن معين في الشافعي رحمه الله، فقد جرح الشافعي، فمن يبقى لنا بعد جرح الشافعي؟ ونظائر هذا كثيرة في كتب الفن الشهيرة. ثم قالوا لا يقبل جرح المعاصر على المعاصر، أي إذا كان بلا حجة، لأن المعاصرة تفضي غالبا إلى المنافرة. صرحوا بأن كلمات المعاصر في حق المعاصر غير مقبولة، وهو مقيد بما إذا كانت بغير برهان وحجة، أما إذا كان كلام المعاصر في المعاصر ببرهان وحجة فعلى العين والرأس، أما إذا أطلق جزافا من غير تفسير فمثل هذا لا يقبل كما هو معلوم، لأنها حينئذ تحمل على أنها محمولة على التعصب والمنافرة. فإن لم يكن هذا ولا هذا، إن لم يكن تعصب ولا منافرة، فهي مقبولة بلا شبهة. كلام العالم في غيره قد يخرج مخرج الذم بدون قصد الحكم، وينبغي لأهل العلم ألا ينقلوا كلمات العلماء عند الغضب، وأن يراعوا فيما نقل منها هذا الأصل، بل قد يقال لو فرض أن العالم قصد عند غضبه الحكم لكان ينبغي ألا يعتد بذلك حكما، لأنه أطلقه عند الغضب. وفي الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان، وهذا لفظ البخاري. الحكم في العلماء والرواه يحتاج إلى نظر وتدبر وتثبت أشد مما يحتاج إليه الحكم في كثير من الخصومات. قد تكون الخصومة في 10 دراهم، فلا يخشى من الحكم فيها عند الغضب إلا تفويت 10 دراهم، فأما الحكم على العالم والراوي فيخشى منه تفويت علم كثير وتفويت أحاديث كثيرة، ولو لم يكن إلا حديثا واحدا لكان عظيما. ومما يخرج مخرج الذم لا مخرج الحكم ما يقصد به الموعظة والنصيحة، وذلك كأن يبلغ العالم عن صاحبه ما يكرهه له فيذمه في وجهه أو بحضرة من يبلغه رجاء أن يكف عما كرهه له بعبارة ليست بكذب ولكنها خشنة موحشة يقصد الإبلاغ في النصيحة، وربما يكون الأمر الذي أنكره أمرا لا بأس به بل قد يكون خيرا، ولكن يخشى أن يجر إلى ما يكره كالدخول على السلطان وولاية أموال اليتامى وولاية القضاء والإكثار من الفتوى، وقد يكون أمرا مذموما وصاحبه معذور، ولكن الناصح يحب لصاحبه أن يعاود النظر أو يحتال أو يخفي ذلك الأمر، وقد يكون المقصود نصيحة الناس لئلا يقعوا في ذلك الأمر، إذ قد يكون لمن وقع منه أولا عذر، ولكن يخشى أن يتبعه الناس فيه غير معذورين. وأما ما يصدر على وجه الحكم فهذا إنما يخشى فيه الخطأ، وأئمة الحديث عارفون متبحرون متيقظون يتحرزون من الخطأ جهدهم، لكنهم متفاوتون في ذلك، ومهما بلغ الحاكم من التحري فإنه لا يبلغ أن تكون أحكامه كلها مطابقة لما في نفس الأمر. والعالم إذا سخط على صاحبه فإنما يكون سخطه لأمر ينكره، فيسبق إلى النفس ذلك الإنكار، وتهوى النفس ما يناسبه ثم تتبع ما يشاكله، وتميل عند الاحتمال والتعارض إلى ما يوافقه، فلا يؤمن أن يقوى عند العالم جرح من هو ساخط عليه لأمر لولا السخط لعلم أنه لا يوجب الجرح. وأئمة الحديث متثبتون ولكنهم غير معصومين من الخطأ، وأهل العلم يمثلون لجرح الساخط بكلام النسائي في أحمد بن صالح المصري. ولما ذكر ابن الصلاح ذلك في المقدمة عقبه بقوله: قلت النسائي إمام حجة في الجرح والتعديل، وإذا نسب مثله إلى مثل هذا كان وجهه أن عين السخط تبدي مساوية لها في الباطن مخارج صحيحة تعمى عنها بحجاب السخط، لأن ذلك يقع من مثله متعمدا لقدح يعلم بطلانه، لأنه لو قدح بقدح يعلم هو بطلانه لكان هو مجروحا، لأنه يقدح بلا موجب وإنما بالتشهي والهوى، فهو يكون حينئذ مجروحا. وهذا حق واضح، إذ لو حمل على التعمد سقطت عدالة الجارح، والفرض أنه ثابت العدالة، وكل ما يخشى في الدم والجرح يخشى مثله في الثناء والتعديل. فقد يكون الرجل ضعيفا في الرواية لكنه صالح في دينه كأبان بن أبي عياش، أو يكون غيورا على السنة كمؤمل ابن إسماعيل، أو يكون فقيها كمحمد بن أبي ليلى، فتجد أهل العلم ربما يثنون على الرجل من هؤلاء غير قاصدين الحكم له بالثقة في الرواية. وقد يرى العالم أن الناس بالغوا في الطعن فيبالغ هو في المدح، كما يروى عن حماد بن سلمة أنه ذكر له طعن شعبة في أبان بن أبي عياش فقال: أبان خير من شعبة، وهو لا يقصد هذا حتما، وإنما رأى الناس قد بالغوا في الجرح فبالغ هو في التعديل. وأما شعبة فلا يقارن به أبان كما هو معلوم، ومع ذلك فهذا الجبل حماد بن سلمة يقول لما ذكر له طعن شعبة في أبان بن أبي عياش قال: أبان خير من شعبة. قد يكون العالم وادا لصاحبه فيأتي فيه نحو ما تقدم بكلمات الثناء التي لا يقصد بها الحكم، ولا سيما عند الغضب، كأن تسمع رجلا يذم صديقك أو شيخك أو إمامك، فإن الغضب قد يدعوك إلى المبالغة في إطراء من ذمه، وكذلك يقابل كلمات التنفير بكلمات الترغيب، وكذلك تجد الإنسان إلى تعديل من يميل إليه ويحسن به الظن أسرع منه إلى تعديل غيره، واحتمال التسامح في الثناء أقرب من احتماله في الذم، فإن العالم يمنعه من التسامح في الذم الخوف على دينه لئلا يكون غيبة، والخوف على عرضه، فإن من ذم الناس فقد دعاهم إلى ذمه. ومع هذا كله فالصواب في الجرح والتعديل هو الغالب، وهذا كله يدخل تحت شرح ذلك العامل النفسي: قدح الساخط ومدح المحب. وقد يتعامل الجارح المعدل مع أقوال أهل العلم في حالاتهم كلها. ذكر هذا العلامة الكبير عبد الرحمن المعلمي في التنكيل رحمه الله رحمة واسعة، وهي لفتة بارعة كأنما ألهمها إلهاما، لأنه فسر ما صنع العلماء قبله ولم يقوا على تفسيره، فأتى فيه بهذا التفسير النفسي وشرح فيه القاعدة التي هي قدح الساخط ومدح المحب. لا بد أن يتوفر شرط آخر في الجارح والمعد، وهو العلم بالأحكام الشرعية. الجهل بالأحكام الشرعية داع إلى جرح من لا يستوجب جرحا بما لا يوجب جرح، فرب جاهل ظن الحلال حراما فجرح به، ومن هنا أوجب الفقهاء التفسير ليتوضح الحال. قال الشافعي رحمه الله: حضرت بمصر رجلا مزكيا يجرح رجلا، فسئل عن سببه أي عن سبب التجريح، وألح عليه السائل فقال: رأيته يبول قائما. قيل: وما في ذلك؟ قال: يرد الريح من رشاشه على يده وثيابه فيصلي فيها. فقيل: هل رأيته قد أصابه الرشاش وصلى قبل أن يغسل ما أصابه؟ قال: لا، ولكن أراه سيفعل. هذه الشروط التي سلفت هي شروط عامة في الجارح لا تقص المبدع وحده، ولكن هنالك شروط أخرى هي أمس رحما بالمبدعين من الجارحين، يعني الذين يجرحون بالبدعة أصلا. هذه شروط عامة ينبغي أن تتوفر في كل جارح وكل معد، سواء جرح بالبدعة أو جرح بغير البدعة. أما الذي يجرح بالبدعة خاصة ينبغي أن تتوفر فيه الشروط التي مضت، وهذه الشروط: مراعاة قرب الجارح من المجروح زمانا مع معرفته بحقيقة حال المتقدم، فإنه لا يعتد بقول الجارح من المتأخرين والذي لا علم له بحقيقة حال المتقدم من الرواة. يعني يأتي الآن من يجرح أبا هريرة مثلا، أو يجرح شعبة، أو يجرح الإمام أحمد، فهل يقبل منه مثل هذا؟ ومن أين علم حالهم الذي جرحهم لأجله؟ أليس من النقل؟ وهذا النقل كيف نقل؟ عن طريق الرواة. فهذا الأمر الذي يذكر هنا وهو قرب الجارح من المجروح زمانا مع معرفته بحقيقة حال المتقدم. في ترجمة أبان ابن صالح ابن عمير قال الحافظ ابن حجر: ذكره ابن حبان في الثقات وأخرج في صحيحه حديثة. وقال ابن عبد البر: أبان ابن صالح ضعيف. وقال ابن حزم: أبان ابن صالح ليس بالمشهور. وقال ابن معين: ثقة. قال ابن حجر عن تضعيف ابن عبد البر وابن حزم: أبان ابن صالح هذا غفلة منهما وخطأ تواردا عليه، فلم يضعف أبان ابن صالح هذا أحد قبلهما. فالذين كانوا أقرب زمانا من أبان ابن صالح وثقوه ولم يجرحوه، ثم يأتي المتأخر فيجرح هذا المتقدم، هل يقبل هذا؟ يعني لم يجرحه أحد ممن تقدم، ثم يأتي متأخر فيجرح هذا المتقدم. قال: يكفي فيه قول ابن معين ومن تقدم معه، فلا نحتاج إلى قول من تأخر يجرح هذا الذي لم يعرف فيه جرح ممن تقدم. قال الحافظ في ترجمة إسرائيل بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي: وقد ساق ما قيل فيه من الثناء، وبعد ثبوت ذلك واحتجاج الشيخين به لا يحمل من متأخر لا خبرة له بحقيقة حال من تقدمه أن يطلق على إسرائيل الضعف ويرد الأحاديث الصحيحة التي يرويها دائما. شيء آخر أيضا يقع، وهو المعرفة بطرق أهل التصوف ومقالاتهم، وهذا مما ينبغي تفقده، وقد نبه عليه شيخ الإسلام ابن دقيق العيد وبين الخلاف الواقع بين كثير من الصوفية وأصحاب الحديث مما أوجب كلام بعضهم في بعض، وهذا في الحقيقة داخل في قسم مخالفة العقائد، وقد عده ابن دقيق العيد في غير هذا القسم. الطامة الكبرى إنما هي في العقائد المثيرة للتعصب والهوى، نعم، وفي المنافسات الدنيوية على حطام الدنيا، وهذا في المتأخرين أكثر، وقد برأ الله المتقدمين منه، وأمر العقائد سواء في الفريقين. كان الخلاف بين المتصوفة وأهل الحديث سببا في كثير من البلاء، فينبغي النظر في مناح الجرح عند الجارحين من الجانبين، ولعل هذا الخلاف وراء الطعن على الفضيل بن عياض رحمه الله. ذكر الذهبي في الميزان الفضيل فقال: فضيل بن عياض الزاهد شيخ الحرم وأحد الأثبات، مجمع على ثقته وجلالته، ولا عبرة بما رواه أحمد بن أبي خيثمة قال: سمعت قطبة بن العلاء يقول: تركت حديث فضيل بن عياض لأنه روى أحاديث أزرى فيها على عثمان رضي الله عنه. قال الذهبي متعجبا: فمن قطبة؟ وما قطبة حتى يجرح وهو هالك؟ روى الفضيل رحمه الله ما سمع، فكان ماذا؟ فالفضيل من مشايخ الإسلام. فهذه المنافرات ينبغي أن تراعى، خاصة عند نقل العلم النبوي الصحيح. أيضا لا بد من الاطلاع على أصول البدع وما ترد بسببه الرواية وما لا ترد. قال ابن جرير: لو أن كل من ادعي عليه مذهب من المذاهب الردية ثبت عليه ما ادعي به وسقطت عدالته وبطلت شهادته بذلك للزم ترك أكثر محدثي الأمصار، لأنه ما منهم إلا وقد نسبه قوم إلى ما يرغب به عنه. اختلاف العقائد كان داعيا إلى كثير من الخلاف حول قبول الروايات وردها، لذلك احتاط العلماء في قبول كلام الجارح الذي يدفعه اختلاف العقائد إلى جرح المخالف وتنقيصه وإن كان حافظا ثقة، وقد يكون الجارح في الحقيقة هو المجروح. ومما ينبغي أن يتفقد عند الجرح حال العقائد واختلافها بالنسبة إلى الجارح والمجروح، فربما خالف الجارح المجروح في العقيدة فجرحه لذلك، وإليه أشار الرافعي بقوله: وينبغي أن يكون المزكون براء من الشحناء والعصبية في المذهب، خوفا من أن يحملهم ذلك على جرح عدل أو تزكية فاسق. وقد وقع هذا لكثير من الآئمة، جرحوا بناء على معتقدهم وهم مخطئون والمجروح مصيب، لأنه ربما يرد مثلا الإمام الذهبي لأن الأشاعرة يعتبرونه ممن يميل أو يقول بالتشبيه، لأنه ممن يثبت الصفات، ولذلك كان التاج السبكي عبد الوهاب يحمل عليه حملا أعمى وهو شيخ، فكان يحمل عليه الاختلاف العقيد، لأن الذهبية كان سلفي المعتقد رحمه الله، وهو من التلاميذ الكبار لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولكن كان ابن السبكي أشعريا جلدا، فحمل على شيخه الذهبي حملا أعمى ولا يضره ذلك بشيء. أشار ابن دقيق العيد في كتاب الاقتراح إلى هذا فقال: أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها طائفتان من الناس، المحدثون والحكام. من أمثلة ما مر قول بعضهم في البخاري، هذا الاختلاف العقائد كما ترى، قال بعضهم في البخاري: تركه أبو زرعة وأبو حاتم من أجل مسألة اللفظ. قال الذهبي: فيا لله والمسلمين، أيجوز لأحد أن يقول البخاري متروك وهو حامل لواء الصناعة ومقدم أهل السنة والجماعة؟ اختلاف العقائد كما ترى. يقولون لما أشاعوا عنه إنه رحمه الله يقول بمسألة اللفظ إلى غير ذلك، هذا أمر اعتقادي، فكأنه تلبس بالبدعة الاعتقادية. من هو؟ البخاري رحمه الله. فيقول قائلهم: تركه أبو زرعة وأبو حاتم وهما من هما من أجل مسألة اللفظ. فيقول الذهبي متعجبا: فيا لله والمسلمين. وكذلك يقول السبكي فيه، يقول: يا لله والمسلمين، أيجوز لأحد أن يقول البخاري متروك وهو حامل لواء الصناعة ومقدم أهل السنة والجماعة؟ قال الحافظ: وعلم أنه وقع من جماعة الطعن في جماعة بسبب اختلافهم في العقائد، فينبغي التنبه لذلك وعدم الاعتداد به إلا بحق. ينبغي أن يكون أيضا عارفا بالعلوم ومراتبها وما يحرم وما لا يحرم منها، فقد علم أن علوم الأوائل قد انقسمت إلى حق وباطل. من الحق علم الحساب وعلم الهندسة وعلم الطب، هذا ليس بباطل، ومن الباطل ما يقولونه في كثير من الإلهيات وأحكام النجوم. تحدث في هذه الأمور أقوام، فيحتاج القادح بسبب ذلك إلى أن يكون مميزا بين الحق والباطل، لئلا يكفر من ليس بكافر أو يقبل رواية الكافر. وينبغي عليها أن يكون بعيد النظر في تصور الممكنات، فبسبب هذا الشرط لما فقد جرح هشام بن عروة محمد بن إسحاق ابن يسار بما ليس بجارح. تأمل في هذه الواقعة التي ذكرها الذهبي رحمه الله. ذكر الذهبي في الميزان في ترجمة محمد بن إسحاق، وقد ذكر استنكار هشام أن يحدث محمد بن إسحاق عن فاطمة بنت المنذر زوج هشام بن عروة، قال هشام: محمد بن إسحاق كذاب. قيل: وما يدريك؟ قال: حدث عن امرأتي فاطمة بنت المنذر وأدخلت علي وهي بنت تسع وما رآها رجل حتى لقيت الله تعالى. فيقول: فكيف حدث عنها؟ وهو ربط بين التحديث عنها ورؤيتها، فقال: كيف يكون قد حدث عنها، أي عن فاطمة بنت المنذر ابن الزبير ابن العوام. يقول: كيف يحدث عن فاطمة بنت المنذر وهي زوجه، وهي قد أدخلت علي وهي بنت تسع سنين وما رآها رجل حتى لقيت الله تعالى، فكيف يحدث عنها؟ هو كذاب إذن، لا تصور الممكنات. قال هشام: أهو كان يدخل على امرأتي، يعني محمد بن إسحاق وامرأته فاطمة بنت المنذر؟ قال الذهبي، تأمل في كلام الذهبي في تصور الممكن، قال: وما يدري هشام بن عروة، فلعله سمع منها في المسجد، أو سمع منها وهو صبي، أو دخل عليها فحدثته من وراء حجاب، فأي شيء في هذا؟ وقد كانت امرأة قد كبرت وأسن، والرجل فما قال إنه رآه، يعني محمد بن إسحاق ما قال إنه رآها، أفبمثل هذا يعتمد على تكذيب رجل من أهل العلم؟ هذا مردود. ثم ما قيل من أنها دخلت عليه وهي بنت تسع غلط بين، ما أدري ممن وقع من رواة الحكاية، فإنها أكبر من هشام بثلاث عشرة سنة، ولعلها ما زفت إليه إلا وقد قاربت بضع وعشرين سنة، وأخذ عنها ابن إسحاق وهي بنت بضع وخمسين سنة وأكثر. فأي شيء في هذا؟ تصور الممكن. وأما ضيق الأفق وانغلاق الفكر وكسازة النفس، فهذا شيء محزن إذا كان في من يدعي العلم، لأن العلم ليس كذلك، فهذا ميراث النبوة وما تركه محمد صلى الله عليه وآله وسلم للأمة. ينبغي أيضا أن يكون عارفا بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عارفا بأصول البدع. إغفال هذين الأصلين يؤدي إلى الحكم على ما ليس ببدعة بأنه بدع. مثال ذلك ما روى مسلم في الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: لما توفي سعد بن أبي وقاص أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يمروا بجنازته في المسجد فيصلين عليه، فيصلي من كان حاضرا من أمهات المؤمنين عليه، ففعلوا فوقف به على حجرهن يصلين عليه، أخرج به من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد، ما كان منتهيا إلى موضع يسمى المقاعد بقرب المسجد النبوي الشريف اتخذ للقعود فيه للحوائج والوضوء، فبلغهن أن الناس عابوا ذلك، قالوا: كيف يدخل بسرير سعد إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويوضع عند حجر أمهات المؤمنين فيصلين عليه كيف؟ فلما بلغ ذلك عائشة قالت: ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به، عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في جوف المسجد، فعابوا على قدر علمهم فعدوا ما هو جائز بدعة، فقالوا: كيف يدخل بالجنازة أي بالسرير إلى المسجد ويصلى عليه أي على الميت الجنازة في المسجد؟ فقالت: ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به، عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في جوف المسجد. قال مسلم: سهيل بن دعد، وهو ابن البيضاء أمه بيضاء. هذه الشروط ينبغي أن تتوفر في المبدع خاصة، وأما ما مر فينبغي أن يتوفر في الجارح والمعدل بإطلاق، فهي شروط عامة. ذكر الحافظ رحمه الله جملة من قواعد الجرح والتعديل فقال: والجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، فإن خلا عن التعديل قبل مجملا على المختار. الجرح مقدم على التعديل، وأطلق ذلك جماعة، ولكن محله إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، لأنه قد يجرح بما ليس جارحا كما مر، لأنه إن كان غير مفسر لم يقدح في من ثبتت عدالته، وإن صدر من غير عارف بالأسباب لم يعترف به ولم يعتبر به أيضا. فإن خلى المجروح عن التعديل قبل الجرح فيه مجملا غير مبين السبب إذا صدر من عارف على المختار، لأنه إذا لم يكن فيه تعديل فهو في حيز المجهول، وإعمال قول المجرح أولى من إهماله. ليس فيه تعديل ثم جرح بجرح عام، فهل يقبل هذا الجرح العام غير مفسر أو لا يقبل؟ إذا لم يعرف في الراوي تعديل فإعمال قول المجرح أولى من إهماله. وأما إذا جرح بجرح مجمل بلا تفسير من هو معروف بالعدالة، هل يقبل أو لا يقبل؟ لا يقبل، لا يقبل حينئذ الجرح المجمل مع التعديل للراوي، فإذا كان غير مفسر لم يقدح في من ثبتت عدالته، وإن صدر من غير عارف بالأسباب لم يعتبر به أيضا. فإن خلى المجروح عن التعديل قبل الجرح فيه مجملا لا مفسرا، قبل الجرح فيه مجملا غير مبين السبب إذا صدر من عارف على المختار، لأنه إذا لم يكن فيه تعديل فهو في حيز المجهول، وإعمال قول المجرح أولى من إهماله. ومال ابن الصلاح في مثل هذا إلى التوقف فيه. إلى التوقف في ماذا؟ إلى التوقف في الجرح المجمل في من هو غير معروف بالتعديل، يعني في من هو غير معدل الذي لم يعرف فيه تعديل وجيء فيه بجرح مجمل. مال ابن الصلاح إلى التوقف فيه، يعني لا يقبل الجرح المجمل في من لم يعرف بالتعديل. والذي ذكره الحافظ ابن حجر دون ذلك هو أنه يعمل قول المجرح ويكون إعماله أولى من إهماله. ثم ذكر الحافظ رحمه الله تعالى من علوم الحديث أنواعا سوى ما مر ذكره، فقال رحمه الله: فصل. ومن المهم معرفة كنى المسمين وأسماء المكنين ومن اسمه كنيته، ومن كثرت كناه أو نعوته، ومن وافقت كنيته اسم أبيه أو بالعكس، أو كنيته كنية زوجته. وهذه كلها من علوم الحديث، وكل منها فيه تأليف وتصنيف. ومن المهم معرفة كنى المسمين، من المهم في هذا الفن معرفة كنى المسمين ممن اشتهر باسمه وله كنية. لا يؤمن أن يأتي في بعض الروايات مكنيا لئلا يظن أنه آخر. ومعرفة أسماء المكنين هو عكس الذي قبله، ومعرفة من اسمه كنيته وهم قليل، ومعرفة من اختلف في كنيته وهم كثير، ومعرفة من كثرت كناه كابن جريج له كنيتان أبو الوليد وأبو خالد، أو كثرت نعوته وألقابه، ومعرفة من وافقت كنيته اسم أبيه كأبي إسحاق إبراهيم ابن إسحاق المدني أحد أتباع التابعين. وفائدة معرفته أي هذا الذي مر ذكره نفي الغلط عمن نسبه إلى أبيه، فقال أخبرنا ابن إسحاق فنسب إلى التصحيح، وأن الصواب أخبرنا أبو إسحاق، أو بالعكس كإسحاق ابن أبي إسحاق السبيعي، أو وافقت كنيته كنية زوجته كأبي أيوب الأنصاري وأم أيوب صحابيان مشهوران، أو وافق اسم شيخه اسم أبيه كالربيع بن أنس عن أنس. هكذا يأتي في الروايات فيظن أنه يروي عن أبيه كما وقع في الصحيح عن عامر بن سعد عن سعد وهو أبوه، وليس أنس شيخ الربيع والده، ليس أنس شيخ الربيع والده، بل أبوه بكري وشيخه أنصاري، وهو أنس بن مالك الصحابي المشهور، وليس الربيع المذكور من أولاده. فمعرفة هذه الأمور يؤدي إلى السلامة من الوقوع في المحظور. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.